بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة المتجددة، العبر من سيرة خير البشر. لقد عشنا إخواني الأفاضل اللقاء الماضي مقدمة تعريفية عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن التعريف والأقسام ومصادر دراسة السيرة وضوابط دراسة هذه السيرة، ثم الثمرات التي ينالها الإنسان بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سوف نعيش التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ونسبه الشريف، حتى يكون بعد ذلك الدخول في التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة وما بعد الهجرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الأحداث التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، الأنبياء يختارهم الله عز وجل ويصطفيهم الله عز وجل في أفضل النسب، فالنبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل باعتبار القبيلة وباعتبار النسبة ومن كل الجهات، ولذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف، وأصله أصل منيف، ويدل لذلك جملة من النصوص التي تؤكد على شرف نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النسبة الهاشمية. من ذلك أولا ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة في قصة هرقل ملك الروم، لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه جملة من الأسئلة يتعرف بها على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف نسبه فيكم؟ هرقل يسأل أبا سفيان: كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. فقال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، أي في أفضلها نسبا وأشرفها مكانا وأكثرها قبيلة. وأيضا مما يدل على شرف نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. سوف يأتينا أن هناك اصطفاء دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم عبر القرون والأزمان. وأيضا جاء في حديث واثلة من الأسقع في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. انظروا إلى التسلسل في هذا الاصطفاء والاختيار، يعني اختار الله عز وجل من أبناء إبراهيم إسماعيل. قال: واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. بني كنانة اصطفاهم الله عز وجل واختارهم من بني إسماعيل. قال واصطفى من بني كنانة قريشا، من ذرية كنانة اختار النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى قريشا. قال واصطفى من قريش بني هاشم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم من قريش. قال واصطفاني من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء في اصطفاء، أي اختيار من الله عز وجل. وأيضا جاء في حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال للصحابة من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرفهم على أمر أدق من ذلك. قال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. قال وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة. قال وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل على كل هذه المستويات، وهذا يدل على شرف نسبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على شرف نسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خير ولد آدم، وفي الرواية الأخرى أنا خير ولد آدم ولا فخر، وفي رواية أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذه النصوص تدل على مكانة وشرف نسبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كتب السير تذكر نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وبعض كتب السير تزيد تذكر نسبته إلى إبراهيم عليه السلام، وبعض كتب السير تزيد حتى تصل إلى آدم عليه السلام. القدر المتفق عليه عند المحققين هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ولعل الكثير اطلع على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان لا شك أنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. هذه النسبة بهذه الصفة وإلى هذا الحد لا خلاف فيه، وجميع القبائل التي كانت في الحجاز آنذاك تنتهي إلى هذه النسبة. ولذلك عبد الله بن عباس كما ذكر ابن كثير في تفسيره في قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال ابن عباس رضي الله عنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم. طبعا عدد الآباء في هذه النسبة التي ذكرناها 21 أبا. وأما كما ذكرنا النسبة من عدنان إلى إبراهيم فهو محل خلاف، ذكر بعضهم 40 أب على الحد الأكثر، وبعضهم ذكر 7 آباء على الحد الأدنى. ثم إذا انتقلنا إلى النسبة إلى آدم فالخلاف فيه شديد جدا في الأسماء وفي الطبقات وفي التعريف بهم، لكن هذا الحد من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف ومقرر في كتب السير وعليه أهل التحقيق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له صفات وله أسماء، وبعض كتب السير في الحقيقة تذكر الصفات ضمن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أسماء صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، هذا بصريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الماحي، وجاء في التفسير: الذي يمحو الله به الكفر، أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليمحو به الكفر. والعاقب، ومعنى العاقب الذي لا يعقبه نبي، فهو ختام الأنبياء. والحاشر، الحاشر الذي يحشر الناس بين يديه، أي يكون في مقدمة الناس في الحشر. والمقفي، ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين وعبد الله، هذه جاءت في النصوص الصريحة. وجاءت هناك الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم التي عدها البعض من الأسماء، وقد عدها البيهقي، قال: وزاد بعضهم قال: سماه الله في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا رؤوفا رحيما مذكرا. قال: وجعله بعضهم رحمة ونعمة وهاديا. قال: وزاد البعض: المختار المصطفى الشفيع المشفع الصادق المصدوق. وزاد البعض: المذكر والرحمة والهادي والشهيد والأمي والمزمل والمدثر. هذه كلها أوصاف وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرناه محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفي، هذه جاءت في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه. والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة، وهنا يلتقي النسب، نسب أمه في كلاب ابن مرة. المتأمل في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يلمس أمور. جده قصي هو الذي جمع قريشا وتولى أمر مكة وسدانة الكعبة بعد أن طرد منها خزاعة، وصار كالملك في مكة في إدارة الرياسة وأدار دار الندوة واللواء والحجابة والرفادة والسدانة وسقاية الحج. ثم بعد قصي يأتي هاشم في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، تولى السقاية والرفادة بعد قرعة أجريت وخرج له هذا العمل. طبعا هاشم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد، يهشم الخبز حتى يصنع الثريد للحجاج، وهو أول من أطعم الحجاج الثريد إكراما لهم. وكان موسرا صاحب مال، وكان كريما، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف. خرج هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وكان من التجار، ومر بيثرب المدينة، وهناك تزوج سلمى بنت عمرو بن عدي من بني النجار، وأكمل رحلته إلى الشام، وتوفي في الطريق، توفي في غزة في فلسطين، وقد حملت زوجته سلمى، فجاءت بولد سمته شيبة. ولما علم عمه المطلب، يعني أخو هاشم، بهذا المولود، خرج إلى يثرب وجاء به إلى مكة، يعني جاء بشيبة ابن هاشم وأردفه على راحلته. طبعا طول الطريق وعثاء السفر وهذا الابن خلفه وعليه الآثار، آثار السفر والغبار، فظن أهل المكة، أهل مكة أنه غلام للمطلب، فقالوا عبد المطلب، يعني أنه شيبة ابن هاشم ظنوا أنه عبد للمطلب، فرد عليهم فقال هذا ابن أخي هاشم، فلزمه اللقب وصار يعرف بعبد المطلب إثر هذه القصة. عبد المطلب تولى ما كان يتولاه والده من السقاية والرفادة للحجاج، لكن عبد المطلب صارت له مواقف مهمة جدا زادت من شرفه ومكانته، واعتنى بها علماء السير. من أشهر هذه المواقف ثلاثة مواقف مهمة جدا. الموقف الأول هو حفر بئر زمزم. بئر زمزم عبر التاريخ مر بمراحل، كان يطمس ويردم ثم يحفر مرة أخرى. ففي هذا الزمان الذي كان فيه عبد المطلب كان مردوما لا يعرف مكان ماء زمزم، فأوري عبد المطلب في المكان في المنام مكان بئر زمزم، وأمر أن يحفر هذا المكان، رأى هذه الرؤية ثلاث مرات أن يحفر مكان بئر زمزم. المرة الثالثة لما رأى هذه الرؤية خرج ليحفر بئر زمزم وحفر وخرج الماء بعد أن انقطع سنوات. طبعا لما خرج ماء زمزم نازعته قريش، قالوا نحن شركاء معك في هذا الماء، يعني هذا الماء أنت لا تختص به من دون الناس. وكان من عادة العرب أنهم إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إلى الكهان، إلى الكهنة، فقرروا بعد هذا الاختلاف على ماء زمزم أن يتحاكموا إلى كاهنة. هذه الكاهنة كانت موجودة في بني سعد مسافة طويلة حتى يصلوا إلى هذه الكاهنة ويعرضوا هذا الاختلاف. وهم في الطريق في مفازة صحراء ذاهبون إلى هذه الكاهنة انقطع عنهم الماء، انقطع عنهم الماء عن عبد المطلب ومن معه حتى أيقنوا الهلاك، وسألوا قريشا الذين صحبوهم للتحاكم أن يعطوهم شيء من الماء فأبوا، فمشوا مسافات. ثم قال عبد المطلب لمن معه ماذا تشيرون، ماذا ترون؟ فقالوا نحن تبع لك في الرأي. فقال عبد المطلب وقد أيقنوا الهلاك، قال أرى بما أن فينا قوة أن يحفر كل واحد منا حفرته، أي المكان الذي يدفن فيه، فكلما وجدنا شخصا يموت منا يدفن بعد حفر هذه الحفر حتى تكون الحفر جاهزة ولا يموتون في الصحراء وتأكلهم السباع. قال وحفروا فعلا هذه الحفر. قال ثم بدا له أن هذا من العجز، أن هذا الفعل عجز أن يحفروا هذه الحفر وينتظروا الموت، فقال لأصحابه لماذا لا ننطلق لعلنا نظفر بشيء من الماء عند القبائل في مستقبل الطريق. فانطلقوا، فلما قام عبد المطلب حتى يركب الراحلة نبعت ماء من أسفل راحلته، نبع ماء، فأخذ يشرب من نبع الماء وسقى من معه من أصحابه ثم دعا قريش وعاملهم بنقيض قصدهم وتصرفهم معه وسقاهم من هذا الماء. فلما رأت قريش خروج هذا النبع من الماء وتفجره تحت الراحلة قالوا والله لا ننازعك في ماء زمزم، فإن الذي سقاك هنا هو الذي اختصك هناك، يعني بماء زمزم. فهذه الحادثة من الحوادث التي رفعت من شأن عبد المطلب. والحادثة الثانية هي حادثة النذر، وقد نذر عبد المطلب أنه إذا رزق 10 من الأولاد أن ينحر أحدهم، أن ينحر أحدهم، فرزقه الله عز وجل 10 من الأولاد، ومن ضمن الأولاد عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبوبا جدا إلى نفس عبد المطلب، فأجرى قرعة حتى يخرج على أحدهم القرعة ثم ينحره، فخرجت القرعة على عبد الله وكان محبوبا إلى نفسه، فاغتم غما شديدا، ثم قرر أن يجري قرعة أخرى، قال اللهم عبد الله أو 100 من الإبل، تظهر القرعة إما على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أو على 100 من الإبل، فخرجت على 100 من الإبل فنحرها وبقي، وطبعا هذا تقدير إلهي قدره الله عز وجل أن يبقى عبد الله إيذانا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة الثانية. والحادثة الثالثة هي الحادثة التي خلدها الله عز وجل في القرآن، وهي حادثة الفيل، وهي أن إبرهة الحبشي لما كان في اليمن بنى كنيسة ضخمة حتى يصرف الناس من الكعبة إلى هذه الكنيسة، وحاول جهده أن ينصرف الناس من الكعبة إلى هذه الكنيسة، ولكنه فقد الأمل أن ينصرف الناس من الكعبة إلى الكنيسة، فقرر أن يهدم الكعبة، فخرج بجيش ضخم ومعه الفيلة، حتى لما جاءوا إلى أطراف مكة سمعت بهم قريش فخرجت إلى رؤوس الجبال وأخذوا أموال قريش، وكان من ضمن الأموال التي أخذوها الإبل التي يمتلكها عبد المطلب. ومن شجاعة عبد المطلب أنه ذهب إلى إبرهة وواجهه وطلب منه أن يرد إليه هذه الإبل التي أخذها، فقال له إبرهة أنا جئت لأهدم الكعبة التي تعظمونها وأنت تسألني عن الإبل؟ فقال المقولة المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ووقعت هذه المقالة في نفس إبرهة موقعا عظيما، ثم يعني جاء ليهدم الكعبة وأرسل الله عز وجل الطير الأبابيل الذين يعني ذكر عبد الله بن عباس في تفسير الطبري أنها طيور خضراء في حجم السباع معها حجارة، جاءت فرمت عليهم الحجارة فقضت عليهم وأهلكتهم. فهذه الأحداث الثلاثة رفعت من شأن عبد المطلب. هذه الأحداث وهذه المقدمة في اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته فيها عبر، وهذه السلسلة بهذا الاسم العبر من سيرة خير البشر. العبرة الأولى هي علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بين العرب، وأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا اصطفاه واختاره من خيرة الخيار من أفضل الأنساب، وهكذا سائر الأنبياء. وأيضا فيه فضل الله عز وجل على أهل مكة في قضية إنباع الماء المبارك وهو ماء زمزم، وما حصل لهم من الشرف من نبع زمزم بعد أن ردم واندرس هذا الماء لسنوات طويلة. وأيضا من العبر ثالثا أن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ أسبابه، وهذا ظاهر في قصة النذر. يعني من بين الأبناء العشرة تظهر القرعة على عبد الله، ثم يجري القرعة مرة ثانية والنذر بين الإبل وبين عبد الله، فيقع على الإبل لأن الله عز وجل قد هيأ أن يأتي عبد الله ومن بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقدار قدرها الله عز وجل ويهيئ لها الأسباب بالتدرج الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه من العبر الضلال الذي كان يعيشه أهل الجاهلية من الاحتكام عند الملمات إلى الكهنة، فكان هذا الأمر شائعا عندهم، الأزلام والتطير والتشاؤم والذهاب إلى الكهنة والعرافين. فجاء الإسلام وحارب كل هذه المعاني، وهذا واضح في هذه القصة أنهم ذهبوا إلى الكاهنة في بني سعد. وأيضا فيه من العبر خامسا ضعف العرب آنذاك وقريش نتيجة الضعف العقدي، فإنهم لم يستطيعوا مواجهة إبرهة رغم ما كانوا يعرفون به من القتال ومن المعارك، ولكن هناك خلل في توحيد الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل، وهذا لا شك أنه يؤثر في قضية النصرة والانتصار. أيضا في من العبر سادسا مكانة الكعبة، وأن الله سبحانه وتعالى حمى بيته وأهلك الظالمين، فبيت الله عز وجل محفوظ. سابعا وأخيرا من العبر الأخلاق الكريمة التي وجدت عند العرب، السقاية والرفادة والعناية بالحجاج والكرم، فهناك صفات حسنة كانت موجودة عند العرب في السابق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق الكريمة كانت موجودة قبل ذلك. وعند هذا القدر نقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.